الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا فيه مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، في البدايه في الورقه 14 انبه على تنبيهين مهمين. الاول فيما اثر عن سعيد بن المسير، صحيح الاشكاليه هنا تتحل في كلمه واحده، ان انا اخطات في النقل من مسودة في الطبيب، وتحضر منها الإمة سلفا. المسودة من تبيض ركز، فالخطأ جه من هنا. عندك في السطر 1 2 3 4 5 6، السطر كان 6، 1 2 3 4 5 6 يبقى 7. أنا عديت المكتوب بس. في عندك سطر أضيق صح؟ يبقى السابع اللي هو ابن ابي شيبه. حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى، يبقى تشيل مين؟ ابن عنكان. لازم مشكله، وبقيه الكلام هيكون كما هو. يبقى المخالفه هتكون بين ابي خالد وبين مين؟ ابن عينه بقى. مع ازاي؟ لا، في البدايه فلما جاء مالك وعضد رأس أبا الأحمر، فأصبح هنا الترجيح من هنا بقى. إن أنا حبيت أؤكد على إنه أبو خالد الأحمر لما وصف بهذا الوصف أكد على إنه لم يخطئ هنا بمتابعة مين؟ مالك. يبقى أنت شيل أبو خالد الأحمر ده اللي هو عن يحيى بن سعيد به إلى آخره، هتشيل ابن عيينة. ليه؟ أبو خالد الأحمر عندك مكتوب إيه؟ أحشيله ابن عيينة كده خلاص، الرابع بقى سيبه عن هو عليه كده خلاص، كلام كده كم هو. طيب الثاني يعني حتى لو ثبت إن كده اعتبر أبو خالد الأحمر في مكان مين؟ منطبقة ابن عيينة إلى آخره. فهنا الآن قلنا حتى لو كان كما هو مثلا من معالي الاسانيد او بنزول الى اخره، قلنا ان ده هيكون المتابعه لما نقلنا الكلام. لكن برضو انك عارف ما يتعجلش، رجعت المسوده وجت الخطا مني انا في الطبيب، تمام؟ بس فانا شطبتها من اصل، فانت تشطبها انت كمان، تمام كده؟ دي عشان اللي بينقل عن اوقات ورق وما جاش المجلس اليوم هيوصف بيه الخطا، وعندئذ هيكون بقى الحمال هنا، هيبقى هنا اي بالضبط. شفت بقى ازاي؟ صلح الغلطه. تشيل ابن عينه في ابو شاكر. نيجي بقى اللي بعدها اللي هو رقم 2 الحسن البصري الزهري وقتاده، اللي روى عنهم مين؟ معمر عنهم. طبعا اللي كما قلت صحيح لا شك، الكلام حصل في كثره في الكلام والمكالمة. الشيخ خاني لما قال انه الراجل ما قالش الكلمة واحدة، جرى على لساني ان معمر من رجال ايه رواية معمر عنه في الصحيحين، فقال انه لا هو البخاري ما خرجلوش في الصحيح، تمام؟ لكن هو روى عنه او هنقول خرج له اللي هو في المعلقات بصيغة الجزم، تمام؟ قد يكون الخلط منه وخلاص الموضوع انتهى. فوجئت ان بعض قبوله ده معمر سيء الحفظ في قتاده، وده محل الخطا. فطبعا الكلام ده فيه شيء من الايه من القلق. فانا قلت اخونا احمد ابراهيم مش موجود، قلت له لما مش وقت كلام عايز اشوف الكلام ده جه منين، سيء الحفظ جه منين ومين القلق، تمام؟ فالمهم اللي قالها انه قرأ في الحاشية، قرأ لشيخ اسمه عمرو سليم ولا اسمه ايه؟ وانه قال كده اطلق انه سيء الحفظ في، طبعا دي خطيئة. 2 انه عوامة نفس النظام فحشيته على التهذيب، طبعا ده كلام خطر، وقد يكون اللي هو قال مخطئ، قد يكون، تمام؟ ما له علاقه بالحواشي هذه ابدا، يعني له علاقه بالاصول اللي هي كتب الرجال والايه والعلال بالضبط. فمن هنا كانت المشكله، ان انا اعمم سوء الحفظ في قتاله، ده محل الغلط. ارجو من اخواني التركيز معي. طبعا الاسناد اللي معنا صحيح ولا شك، فاصبح هو معمر في الزهري مش محتاج، تمام. معمر في قتادة الكلمة هتيجي بقى من هنا وهمل عليكم قد ايه لما انا بقول واكد دايما لاخواني اهل الحديث المنشئين بالحديث والعمل الحديث لابد من النزول في العمل الميداني والا سيكون على شفا ضياع. اذ الاصطلاحيات وحدها لا تكفي. يعني ادخل ميدان العمل وانظر. تمام؟ هنا مهم جدا زي ما بقول لك ادخل ميدان فكر المقارن وانظر. لكلام الأئمة وعشان تقدر تعمل موازنة جيدة لكلام الأئمة بين الصلاحيات وبين الناحية العملية. فاللي معايا صحيح لا شك فيه، لكن نبقى الكلام في مين؟ في اللي هم الكلام اللي عدا اطرح هم مخزون من مين بقى؟ من ابن رجب في العلم. قلت له شوف الكلام الدراقوطني ده فين. فطبعا الدراقوطني ده في الـ السؤال رقم 2642 في العلل له. تمام. قال انه معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والاعمش. ركز دي ضوابط مهمة. ابن رجب نقرا عنه في علل الترمذي في الجزء 2 صفحة 508 قال لهم اخذوا ابن رجب قال سيء الحفظ وعزاء ولم يعزوا للدراقوطني. هذا لا يعني ان هم ان كلمة ساء الحفظ فيه وعمل نفس النظام سواء كان الاخ اجاد في النقل او اخطا معلي برضه، لكن معنى ان ده شعب في ذهني ان معمر سيء الحفظ القداده ده كلام خطر. فهل انت اشتغلت عملي؟ قاعد بس يدخل نظريات بقاله سنين. ده يا ابني مش عمل، ده ضياع صدقني ابدا. وليه جزء من البيان؟ لانه وجدنا بقى طبعا بالكلام ده انا بتكلم بقى الدراقوطني نفسه جاب روايات. تمام. قوى روايات ضعيفة في قتادة برواية معمر عن قتادة وعد قتادة من ثقات اصحاب وعد معمر من ثقات اصحاب قتاده. عايز بقى تحل الشفره دي. هو صرح. يعني عندك مثلا في بسم الله مثلا في السنن 1301 ذكر كلاما في روايه سلم بن ابي الزين عن قتاده الاخير قال هو عن قتاده طبق عليه معمر وهو عن الى اخره وذكر جماعه عنه. وبعدين قال ايه فهؤلاء خمسة ثقات. ركز بقى خمسة ايه ثقات. طيب الى اخر ما ذكر ثم قال فكيف وقد خالف كل واحد من اللي هم المخالفين له خالف كل واحد منهم خمسة ثقات من اصحاب قتادة. يبقى عدوا ايه؟ عدوا من ثقات اصحاب ايه؟ اصحاب قتادة. يبقى هل اللي قالوا ده صح النقل فيه عن الدراقوطني؟ هل جاء من رواية عن الدراقوطني؟ طيب هل في حديث معين؟ هل في شيء؟ وأديك أمثلة عشرات الأمثلة إن قد يكون إمام العلل يذكر راويا في حديث بعينه سافي حفظه أو لم ينقله على الجادة. ورح الصورة إزاي؟ يبقى هنا في غلط ما. لكن أبي الدراقوطني جعله إيه؟ إنه من ثقات أصحاب قتادة. عندما يطلق انه يكون سيء الحفظ فيه سيء الحفظ يبقى كده سود في مين؟ في قتادة. سود حاله دائما. ادي الدراقوطني من هذا الوقت. الشيء تاني انه طبعا قتادة طبعا ده لو هنوصف وصف العام ثقة سقط فاضل. ركز بقى معي. اللي انه اخواني قتادة طبعا في قصة انه راح العراق البصرة وبعدين بيزور أمه أو إلى آخره أو اللي هو عاصف معمر. فالمهم إنه الحفظ هنا إيه؟ خوان. فأصبح هنا اعتلت روايته بعض الشيء في فرق بين أقول ركزوا من الألفاظ في غاية الأهمية. في غاية لما أقول لك روايته عن الأعمش وعن ثابت وعن هشام ابن عروة، وهنضيف رابع ضفهم ابن حجر في عاصم أبي النجود. تمام. رابع شيئاً أنا أقول ضعيف في ثابت، وضعيف في الأعمش، وضعيف في عاصم، وضعيف في ابن عروة. أنا الكلام ده أنا بعتبره خانة علمية، ما فهمش ما ذلكم. أنا أتتأذ كلام اللي إما لازم ده يعني مش عايز أقول يعني حتى نفهم عني خطأ قرآن أو مقدس، لا يعني من الأمانة أن أنقل ما قال، لأن كلمتهم بمذان لما يقول شيئا يبقى فيها إيه؟ فيها شيء قد إيه حجم الشيء. لكن لما أقول له سيء الحفظ في ضعيف فيه خربت حاله كله. ورعه السورة يبقى أنقل كما قال، عندئذ يكون لها كثير كثير تأويلات، توجيهات، تعبيرات. إلا يضبطها العملي، بدون عمل أتحدى لازم أتحدكتر سكاكين وأغلاطه. انزل ميدان العمل. ودايما أنا دايما أحب الحديث المعكوك، أنا أحب الحديث المعكوك، الحديث اللي فيه مشاكل أنا بأسعد بيه، عشان بيشغل الإيه؟ بيشغل الدماغ، وبيخليك تستقر بشكل أوسع وتتأمل في كل كلمة، في كل كلمة قالها أحد لأئمة في الراوي، ما تعديش حاجة أبدا، هيبقى لها معنى. تمام. طيب هنا ده في من حدث به بالبصرة. طيب شو بقى قالوا؟ طب رواية البصريين عنه، يبقى في دول في شيء فيه. طب عنه شو بقى؟ ايه قال؟ بعض الأغاليط. طيب لو قلت بعضه وفيها أغاليط، كم هي الأغاليط؟ وكم بعض الأغاليط؟ صح؟ أنا أقول أروح مضيع رواية البصريين عنه؟ ما ينفعش أبدا. الأصل فيه السلامة، الأصل فيه إيه؟ السلامة. إلا في الحالة دي بقى بأنكش عن الإيه؟ عن النكت العلمية دي بقى. صحيح؟ النكت العلمية دي بقى جاء بمخالفة، مخالفة إسنادية، مخالفة متنية، لفظة زنة كده غريبة أتى بها، أشوف من الروى عنه هنا بقى. دي النكت اللي العيال غاية الأهمية تفيدني هنا، ولكن ليس على الإيه؟ ليس على الإطراد كمسألة رياضية. فأنا أشوف أخرب، دي أكبر مشكلة يا إخواني، خطر جدا للغاية. صحيح؟ طيب الآن الروى عنه في إسناد مين؟ عبد الرزاق أكثر عنه وحافظ عنه أكثر من 5000 إسناد. صحيح؟ مع ما ترجمته حافلة، لكن لا يعنيني إلا البيان النكت دي، إنه رواب بعض البصريين. كل بصريين ولا بعض البصريين؟ أيا كان. طيب هقول كل أغاليط ولا بعض الأغاليط؟ وكم هي الأغاليط؟ ومين اللي كشفها لي؟ ومتى تكون؟ الميدان العملي. بدون كده تبقى أكبر إيه؟ تبقى أكبر، تبقى أكبر مشكلة. تمام. ودي بقول زي ما للشباب اللي هو شغال بس كده على الداتا بتاعت الكمبيوتر يقول له آه ده في كلام، في كلام، في كلام، زي أقول لك كل ما تيجي ده فيها خلاف، والله فاهم يا أخوانا مشكلة. لا خليك دقيق، افصل، عوم المسألة دي ضعف فيك، افصل. واضح معايا ازاي؟ بخير من الإخوة المعنية بدراسة إيه؟ بدراسة الحديثية. وهنا طبعا ذكر هنا الوقت عبد الرزاق عنه أصح، طبعا قعد معاه كثير أو أخذ عنه بشكل كبير. هنا بقى في روايته عن ثابت أعمش الشام شيئا زي ما أشرته. طيب هنا حاجة تانية، بسم الله، عشان بس مش عايزين زي ما هو أكبر من حجمه. فهنا بقى في شيء مهم، بس أنا حبيت أكد على حاجة وهي جاية معنا عامة في حديث في السنن. السنن هنا ودي من أكبر الدلائل على أن الحسن البصري يدلس، مش بس يتأدى النسائي هو لصه بالتدليس، والنسائي دي كان جزء من الغزم من النسائي يا حافظ إمام خلاص يبقى النسائي. من أكبر الأدلة على هذا الحديث يأتي انه بينه وبين عمران، هياد ابن عمران، مش هياد ابن عمران ده غير بشبه يعني، بينهم راوي ايه اللي جمعها، ودي نكته نص على الدرقوطني جميله. تابعوا المرويات وقبل الحديث ده قبل كده مسند احمد، وكان في عمل، وده من اللطائف اظنه كان في الفقه برضو ارشدت ليه من الداء البين على انه الحسن ايضا يدلل، ففرق بين قولي بالسماع وبين قولي بالايه بالعنعنه، وهل سمع من ثمره او لا، ايضا اؤكد انه دلس عن ثمره مع انه سمع منين؟ سمع من ثمره اللي هو حديث، وزك يقول لك ما سمع الا حديث العقيقه منه على شرط البخاري بيمشي كل مرويات، لانه سمع منه مره خلاص تبقى المشكله فيه انه يدلس. بعض الفقهاء يقول لك هذا الحسن بدلس، انا انت خليك فقهك، نرجع للحديث وقال الاثر بيدلس واضح ازاي. فدي مثال تدليس الاعمش بانه روى عن عمران وعن سمره، وطبعا بيدلس بينه وبين سمر هياج ابن عمران، وبينه وبين عمران هياج، يبقى ادري على انه لم يسمع من سمر هنا مباشره، وانما سمع عنهم ايه بواسطه، وتدليس يبقى لازم يصرح بالايه بالسماع. هنا في السؤالات السلمي درقوطني قال ولا اعلم احدا انبل رجالا من معمر سمع من اهل البصره وقال اليمامه المدينه اهل مكه الكوفه الى اخره. يبقى النبيل اقول ان هو في كذا، وجبت لك قرنتين من الدرقوطني حاله. البخاري طبعا فيه الكبير جرح التعليل الاوسط والى اخره، وهنا طبعا نقولات انه محمد ابن كثير. طبعا وصف بعض المعاصرين ما اشرت اليهم ان بينعاتوا محمد ابن كثير بانه متروك، وده كلام خطر، ما في حد قال متروك. انت معايا ازاي؟ دي الترجمه اللي موجوده عند الائمه، والحافظ اخذ الكلام فيه انه صدوق كثير الايه الغلط، لكن متروك كلمه عجيبه غريبه. له مناكير، له كذا، له كذا، يقول متروك يعني بحط السله مهمله. لكن ما اقول مثلا كثير الغلط ايشي على القاعده العامه اللي احنا عارفينها، خلاص موضوع ايه في شيء من الهدوء والهوى. المهم البخاري نقل عنه عن معمر قال سمعته من قتادة وانا ابن 14 سنة، فما شيء في تلك السنين الا وكأنه مكتوب في صدري. طبعا ده محمد بن كثير الصنعان برضه ذكر كلام طبعا عن مالك واعتلال في التفسير، والاشكال بقى مش فيه، الاشكال في اللي اخذ عنه عن قتاده، ودي اللي وجهه الذهبي في سير عنه بلاء لما ذكر كلام مالك في اعراض عن تفسير قتاده. يبقى الاشكال مش في قتاده، الاشكال في الراوي عنه عن معمر عن قتاده، هي دي الاشكاليه. تمام، مش فقط تفسير قتاده صح او لم يصح، ان صح خلاص هو عمده، لكن ان ضعف يبقى خلاص، يبقى شوف مين السبب فيه، السبب مش في قتاده. بس انا حبيت انبه في الجزئيه ديت اخواني، ولابد من الاخوه اللي هم لهم حب واشتياق في الحديث انه يعمل لاجل العمل بيربي وبيعلم الادب في اشياء كثيره جدا. ماشي، نبدا بقى مجلسنا اليوم. احنا وقفنا عند صفحه 19 في قول الحديث ده. بقى شوف الحديث ده برضه ملمح جيد من ناحيه الحديثيه. في سادسا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال لا رضاع الا ما كان في الحولين، وقلنا ده عند الدرقوطني وابن عدي والبيهقي كلهم من طريق ابي الوليد ابن برد الانطاقي. قال حدثنا هيثم بن جميل حدث سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رفعه، وده اسناده ايه؟ اسناده حسن لاجل اللي هو ابي الوليد ابن برد الانطاقي. لكن شوف بقى الملمح الجميل، لكن قال الدرقوطني، ركزوا بقى معي فيه، ما حدش يبص في الورقه. قال الدرقوطني لم يسنده عن ابن عيينه غير الهيثم بن جميل وثقه حافظ. بلاش اخوانا بقى ايه اللي نفهمه من كلمه الدرقوطني دي؟ قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ، بس ده اللي قاله في السنن بالنص. يعني رفعه، جعله مرفوعا كما هو ورد أمامه. قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ايه ثقة. نفهم من هذه كلمة تعني ايه؟ ادي طرخوتن على غير المألوف فيما اعلمه عن طرخوتن. ليه؟ انا رجعت الاصل فحشيت المحققين لمسند احمد قالوا وصور وقفاه طرخوتن وعزول السنن. دي نفهم منها ايه؟ ده بالنص من طرخوتن السنن راسا نفهم منها ايه؟ في غير كده ممكن انا افهمه لم يسنده، يعني اسنده هنا اللي هو الهيثم عن ابن عيانة قال وهو ايه ثقة حافظ. انا هديك مثال لما برضو على خلاف العادة، بقولك العامل ده بغاية الاهمية، على خلاف العادة لو تتذكرون مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوة لاحظوا معايا الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بالبسملة، قعدنا مجلع مجلس كام اسبوع؟ ثلاث اسابيع واحنا قاعدين بعيد عن المجلس. لازم ابحث المسألة دي، كل ما اقرأ في المسألة اقول لك مسألة عويصة من عضلات المسألة. وقف المجلس مش عارف مش متعجب، بس لما تقضي في المسألة تقضي في المسألة ثلاث اسابيع، يبقى لابد من نخل كل المرويات في المسألة عشان اعرف راسي من رجلين. حلو، وانت بتقرأ كتب اتقالت لك كتاب وتلف عليه اجيبه، لازم اعرف راسي من المسألة دي هفصلها. ايه النهاية؟ وجدت كلاما عظيما الحافظ ابن حجر من ضمن اثناء البحث معناه بقى في المسألة، جاء من طريق نعيم بن مجمع عن مين؟ عن ابي هريرة. تمام، لا يصح طريق عن ابي هريرة فيه الا ده، مخالفة لكل الرواة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة بدون فكان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. فهم ازاي؟ أنا أذكر حافظ ابن حجر الآن الصف على الشمال أسفل الصف في الطبعة بتاعت السلفية اللي هي الطبعة اللي عندي، فوجئت حافظ ابن حجر بيقول ونعيم ثقة وهي زيادة ثقة مقبول، طبعا على خلاف الايه العادة تماما. قلت لا لا وقف، وسبت اللي زي ما انا ماشي خلاص، بس كانت ايه خلاص كده مهم وحط عليها دايرة. على غير العادة في الطرقوت لازم يقول والصواب كذا وصح كذا، ان يقول الكلمة دي وهو ثقة حافظ يعني كده ان مشاه ايه مرفوع عدد الثقة، ودي اللي اغتر بها ابن القيم في ذات المعاد وقال رواه الدارقطني في السنن بإسناد صحيح ورفعه. يبقى هنا أعمل الإسناد ولم يعمل العلة. إيه العلة؟ العلة هنا مخالفة الهيثم لثلاثة من ثقات الأوثق، سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، القفوط وهو ايه رفعه ورعد الصورة. فلما بحثت في كلام الحافظ ابن حجر وجدت انه مشاها لما كان لها اصل من اثر عمر وابن تقريبا ابن عباس وغام التابعين، انه كان يجهر احيانا ويخفي اكثر مما يجهر، فمشاه هنا زيادة ايه زاد ثقة، مع ان لو طبق الاصول الحديثية نعيم شذ وخالف مين الثقات فيه، لكن هو ثقة برضه لكن شذ فيه، لكن ليه مشاها بما ابن عند عمر وصح عن عمر ان كان يجهر بها احيانا والاصل اخفاء ورع الصورة ازاي، فمشاه هنا بالضابط ده، يبقى يجوز الجهر احيانا والاخفاء الاصل. فالجهر بالبسملة مخالف لسنة والسكوت المطلق مخالف لسنة. يبقى هقول الإخفاء أكثر والجهر إيه؟ والجهر أحد خط المسألة. وبعد ما انتهت المسألة وجدت ابن خزيمة الإمام رحمه الله تعالى وجاء انفرر الراجل في الرسالة اللي دخت عليها والآخر لقيتها تتباع في الخردة باتنين جنيه قدام النقابة. رزقي للراجل رسالة وكل عمل لها زوليها فين دي لقيتها بتتباع الكوبري نفس الخزيف جبتها باتنين جنيه. ولقيت انا بحث وصفيت في الموضوع في النقلات طبعا زيادة عن البحث وجدت اشياء جميلة تتبعتها اكثر. وجدت في اللطيفة لقاها ابن خزيمة شافعي امام شافعي اللي بيقولوا الشافعي الامام على راسه. هل شافعي رجح بل اختار وخطأ بانه الجهر احيانا والاخفاء الاصل اعمالا للايه لما ورد في الباب. فالمقصود ان هنا الامام البلخوتمي مشى ايه المرفوع على انه الهيثم ايه على ان الهيثم ثقة. فبنتابع بقى الكلام اللي جاي. يبقى ده خود البلخوتمي هذا يعني ان ابن جميل انفرد بايه برفعه. وان البلخوتمي مشى لان ابن جميل ثقة حافظ وعليه فقد اعتبره من باب زيادة ايه الثقة المجهولة على خلاف عادة البلخوتمي. نعم. ولكن أفاد ابن عدي بقوله في الكامل له طبعا هذا الحديث يعرف بالهيثم ابن جميل. دي نقطة جدا في الإصلاح ذات الأهمية. يعرف بالإيه يعني كأن الهيثم ابن جميل هو واحد اللي عمل إيه هو اللي رفع. أما يروحوا فين الكبار اللي قدامه ابن منصور سعيد أبو معروف إمام كبير أواخذ أبو شايب مش محتاج عبد الرزاق كذلك تمام. يعرب الهيثم بن جميل مش ندر وغيره لا يرفعه. والهيثم هذا سكن أنطاكيا. من الروى عنده أبو وليد الأنطاكي. وهو طبعا لا يعلو عن كون حسن الحديث في المرويات. طيب شو بقى إيه بقى ويغلط بالكثير عن على الثقات اللي هو مين الهيثم. الهيثم بن جميل كما يغلط غيره يعني قد ثقة يغلط. ايه المشكلة صح. طيب وارجو انه لا يتعمد الكذب. دي ابن عدي. طيب وعليه فليس كل زيادة ثقة مقبولة. دي من السياد اهل الحديث. وده السبب اللي هو عاتب فيه ابن حجر النووية لما اعتمد مذهب الفقهاء في ذلك ان كل زيادة الثقة ايه مقبولة. ودي اللي بيجي عبد القيم كثيرا زيادة الثقة وزيادة الثقة ما هو زيادة الثقة مقبولة. لا مع انه لو في الحديث تمام. فهنا عاتب الامام ابن حجر النووي في تمشيه كل زيادة ايه كل زيادة الثقة. والهيثم ابن جميل مع ما وصفه به الدارقطني فقد تغير حفظه. والدليل على ذلك انه خالف جماعة من الثقات الحفاظ منهم سعيد بن منصور في السنن له بالعزو المذكور ومن طريق البياخيف الكبرى بالعزو المذكور. اثنين أبخر بن ابي شيبة المصنف اللي هو صاحب المصنف بالعزو المذكور وطبعة دي طبعة الشيثري اللي هو جزاه الله خير الشيخ. انا اتعمال ألفت عندي في الكتاب المخزون الطبعة المخزونة اللي عندي ما لقيتوش. كنت اسال بقى اللي جابه طبعه جديده قال لي حد في طبعه جديده بالعزو المقول انا عزتك ايه ده ده من ضمن الصف تمام. فانا جايب هنا سقطه من القديمه. طب عبد الرزاق الصنعاني في المصنف له بالعزو المذكور ثلاثتهم سعيد وابن ابي شايب وعبد الرزاق. حدثنا ابن عيين عن عمرو بن ابن عباس قوله هكذا اوقفوه. قال البياقي هو الصحيح موقوف وهو كما قال. وانفرد الهيثم برفعه وهم وهم وشذوذ. وعليه وانفراد الهيثم برفعه وهم وشذوذ. وعليه يرد تصحيح ابن القيم له مرفوعا قال وفي سنن الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ازداد بالعزو المذكور. وبعد فائدة لطالب علم الحديث والرجال والعلل. وفي المقابل طبعا تحذير وكشف لعورة المقلد. فابن القيم أعمل الحكم على رجال الإسناد فقط ولم يعمل العلل اللي هو الانفراد والإيه والمخالفة. ولهما حكمان إما الشذوذ وإما النكارة حسب حال المنفرد أو المخالف، تمام؟ وقد قال في الهيثم ثلاثة أوثق منه وأحفظ، وعليه فرفه من هذا الوجه الشذوذ. يبقى لما أقول إسناده كذا غير ما أحكم عليه بالعلة، وله أمثلة كثيرة قبلكم. وأما الإسناد فحسن كما قلت لأجل أبي الوليد بن برد الأنصاري، ترجم له في لسان الميزان قال ابن القطان لا يعرف، ودي فائدة لنا مهمة. إذا كان ابن القطان لم يعرفه، تمام، طبعا ده كثير يقع في المزالة. ابن القطان أقصد هنا مين اللي هو الفاسي، يعني بطء ابن القطان الفاسي اللي هو صاحب ايه؟ بين الوهم والإهام، تمام؟ فقد عرفه غيره، ذكره النسائي في الكنى وقال صالح وثقه الدارقطني فيما قاله صاحب التنكهل وابن عبد الهادي. وقال ابن ابو حاتم ادركته ولم اسمع منه كتب الي بشيء يسير من فوائده. السؤال: هل يعتبر الفصال او الفطام بوقوعه ولو كان قبل الحولين ام بالوقت المحدد بالنص؟ ده سؤال. عند الشافعي وابي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن حيي لا يعتبر الفصال اللي هو الفطام، انما يعتبر الوقت. ليه سألت السؤال؟ يعني ممكن انا بقطعه وصعبت عليه الام وصعبت الولد على امه وحصل حن لا ثاني والاب حن لا رضع الولد بكماله، بعد ما فصلوا رجعوه، ينفع ولا ما ينفعش؟ لانه ما زال في الحد المحدود شرعا بحد اجل الى الحولين، ما بعد ذلك خلاص اصبح بيشتغل عن الطعام ايه؟ بالطعام عن اللبن. شو بقى كلام الائمه في هذا الكلام؟ في المسائل اللي بقى عايزه بس دماغ شويه وعايزه هدوء، لان في فروع على اصول كثيره، تمام؟ وكثير في تعليل وكثير في تعليل على عايز فهم التعليل ده مبني على اي اساس؟ ركزوا بقى معي. قالوا انما يعتبر الوقت، طبعا ده عملا بظهر ايه؟ ظهر النص ولهم ذلك، تمام. الاوزاعي في روايه عنه ذكر في الطحاوي فيما نقله ابن عبد البر في استذكاره قال: اذا فطم لسنه واستمر فطامه فليس بعده الرضاع ولو أرضع ثلاث سنين، لم يكن رضاعا بعد الحولين. ظاهره أنه يعني الاستمرار إلى الحولين تمامه، تمام إيه؟ تمام الرضاع إلى الحولين بظهر الآية. ولما انقطع الرضاع مدة استغنى عنه عن اللبن بالفطام وبدأ يأكل، لم يكن ايه؟ رضاعا. وهذا وجيه من وجه، لما جعل الغاية حولين وليس وجيها غير ذلك، يبقى لما جعل الغاية حول له ذلك، لكن مدام انه في حدود اللي حدها الشارع ممكن تتحسب. المشكلة عندي هيدخل في حد الايه؟ في حد الرضاع، لانه مازال اللبن شغال وموجود، يبقى مازال في الحيز المحبوس شرعا بناء وقوة بنص الشرع في حدود الايه؟ الحولين. انبت لحم انشز عظم، بعد ذلك تلقائي بياكل اكل واكلك من لحوم واسماك وايش الى اخره، فبدا تيجي تقول له ارضع ارضعه ان ده له شيء مش واجيب، تمام؟ طيب. وفي روايه عنه ثانيه عن مين؟ عن الاوزاعي، ذكرها ابن خواز منداد او ابن خويز منداد. مين ده بقى؟ ده اللي هو ابو عبد الله محمد ابن احمد ابن عبد الله ابن خويز منداد البصري المالكي، وقيل محمد ابن احمد ابن علي بن اسحاق. اكتب الجمله دي بسرعه، ودي المهمه عندي بقى، لأؤكد لاخواني ولمن وراءكم، ليس كل ما يقال ها أيه. اكتب بقى عندك الدره دي: ينفرد باختيار الشواذ عن مالك، ينفرد ينفرد باختيار الشواذ عن مالك وبتأويلات واختيارات لا يعول عليها في المذهب المالكي. ينفرد باختيارات الشواذ عن مالك وبتأويلات واختيارات لا يعول عليها في المذهب المالكي. توفي في أواخر القرن الرابع. ابن عبار مثلا كام؟ ما رأيت ابن عبد البر نقل عنه نقلا فيما أعلمه الآن. وأشار إشارة بقى بقرينة الحال ابن القاسم في انفرادات عن مالك ضرب من ابن عبد البر. ابن القاسم عن مالك يأتي أيضا بمفردات عن مالك بخالف فيها أصحاب مالك. فليس كل ما ينقل عن الإمام يعتبر ويدون. نرجع بقى لمحررات الايه المذهب في غاية الأهمية. في غاية الأهمية ليس كل ما يقال أو ينقل عن الإمام يدون عنه قول أو فرع عن الإمام. فأرجو من إخواني التركيز دي. اللي بيقول غير كده يبقى شمال. معلش انا حالي ان انا خلاص جالي الضغط وجالي الكلى وجالي كل حاجه من اللي بشوفه في الساحه سودوا كل حاجه. والله سئلهم والموت ياتي بغته. قال اذا فطم الغلام لسته اشهر فما رضع بعد ذلك رضاعا ولو لم يفطم 3 سنين كان رضاعا. طبعا واضح الكلام مش مقبول هنا على الاوزاعي بقى كده فيها ايه شذوذ وضع مغالب فيه شويه صحيح؟ طيب وعن مالك روايه ثانيه ده من استسقاط العزو المذكور. يبقى اصبح نقلنا ايه نادر جدا لما بقى في مثل الاشياء الغريبه اللي تنبيه عليه تمام. طيب مالك روايتان من طريق ابن القاسم عنه وهو ينفرد عن مالك بشذوذ الاقوال كما نص عليه ابن عبد البر في غير موضع من كتابيه اعني الاستذكار وعن ايه وعن التمهيد. الاولى قال وإن فطلت قبل الحولين وأرضعت قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضع بعد ذلك فإنه لا يكون رضاعا إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاع. وهنا التعقب وهذا غير وجيه مع قول الشافعي ومن معه عملا بظاهر الآية والأخبار والآثار الواردة إلا مستند له يعول عليه. الرواية الثانية الرضاع حولان وشهر أو شهران. يبقى حد النص شهر أو شهرين وهذا غريب لا مستند له. وزاد الوليد بن مسلم عن مالك أو 3 يبقى شهر أو 2 أو 3 دي كلها غرفون من الحولين هكذا من غير إظهار لتعليله وهي كسابقة في الغرابة. قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزعي لا رضاع بعد الحولين وظهره أنه موافق لقول الشافعي ومن معه المؤيد بنص القرآن والأثر. معايا؟ وخالف أبو حنيفة جمهور العلماء سلفا وخلفا فقال ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما 6 أشهر فزاد نصف سنة. قال سواء فطم أو لم يفطم فهو يحرم بعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم. يبقى فطم او لم يفطم حولين وكم يبقى سنتين ونصف فيحرم بعد ذلك لا يحرم فطم او نصف. ابدا بقى هنا خطوره الكلام في المخالفه قطع بالتحريم لم يقطع بالتحريم بعد قد ايه سنتين ونصف مع ان حد الشرع السائد ده كم والاثار دي كلها ادت لحد كم المرفوع والموقوف والمقطوع ده قول سائغ ولا شاذ قولا واحدا. طيب وحجته بقى الاستدلال بمطلق قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم قال فاثبت سبحانه وتعالى الحرمه بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الرضاع. وفين بقى الايات الباقيه وفي الاخبار اللي ورده دي بقى لنا طالب ده فقه بقى المسائل لابد من اعمال من خلال احنا قرناها كله بعلوم تنازل وطلع كل الاصول بيوضحها وانت نازل كده تعالى وشوف اعمل كل المرويات الاب بغير اختها الاب بغير الحديث حديث بغير الحديث الافرع عن الصحابه والتابعين ومن تبعهم كتبت لك الايه المساله. يبقى هنا قال فأثبت سبحانه وتعالى الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الرضاع إلا أنه سبحانه قام الدليل على أن زمان ما بعد الحولين والنصف ليس مرادا فيعمل بإطلاق فيما وراءه وبقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. شوف اللي جاي طبعا ده غريب من وجهين. ايه وجه الغرابة؟ انه اعمل فهمه في آية النساء ولم يلتبئ فقده في آية البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن بعد ذلك كلهم على قولهم ليس بعد ليس وراء ذلك شيء كما سبق في النقل. فجعل الحولين الغاية في تمام الرضاع ليس وراءه شيء لا بالقرآن ولا بالأثر كما سبق ذكره. الثاني غرابة إنزال آية النساء المحتج بها على آية الأحقاف على النحو المذكور وقد سبق ذكر الجمع بين الآيات ودلالاتها عن ابن عباس وغيره وعليه هذا قول شاذ والعمل على خلافه في المذهب الحنفي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن كما ذكرت سابقا. وكثير على فكرة في المذهب من المحررين الأصفياء في المذهب شغالين على قول أبي الحسن محمد بن الحسن وأبي يوسف لتصويبهم بالمأثور وأظن تذكرون تلك الكلمة ذكرها محمد بن الحسن وأثرت أيضا عن أبي يوسف والحمد لله. ودي تبرئة لمين؟ لا بحنيفة. لذلك أنا صبري أنا رحم الله بحنيفة لكن لا أبرئ أبدا ولا عذرا لمقلده أبدا لأنه رحمه الله كما ذكرنا في القول المؤمل نقلت والحمد لله شافية كافية عن الأربعة إذا خالف قول الرسول ردوه لا يحل لأحد أن يقلدني بغير إيه أن يعرف حجة ودليلي يبقى غاب عنه أخطأ في دين أتبعوا له النقال أبدا. وذلك محمد حسن يقول لو علم صاحبنا ما علمنا لرجع عن كثير مما أو رحمه الله. إذن دي ضرة في حق مين اللي من بشهد صاحبه انه كان يحب الخير ويحسن لا يتعمد المخالفة لكن اللي بلغوا قال دي ما بلغوش اضر اعمل الايه اعمل العفو في استنباط قاعدة شرعية مشى عليه خلاص. لكن لما تغذى محمد بن الحسن من مأثور زيادة علم مالك في الاضر واضح قوة محمد بن الحسن وله عن مالك رواية محمد بن الحسن في الموطأ وايضا نقل عن ابي يوسف مثل هذا الكلام. طيب على كل حال شوف بقى اللي بعده زفر قال ما دام يجتري اللبن ولم يفطم فهو رضاع فتح على البحر بقى، وان اتى عليه 3 سنين وطبعا شاذ كصديق بل اشاذ. والتحقيق ان قول الجمهور هو الصحيح المعتبر، وان الحولين هما غايه التمام في الرضاع ليس وراءهما شيء، فمن اراده قبل ذلك بما فيه المصلحه للطفل والام فلا حرج، وتمامه الحولان لا يعتبر بعدهما في الحكم، اذ من المقرر شرعا بالمنصوص عليه كما سبق ذكره وبالعرف وبالطب ليس وراءهما شيء، لانه يستغنى عن الرضاع بالطعام غالبا، فتراه لا يرغب في الرضاع ان وجد ويستنكف عنه، واقع ملموس، والحكم لله للغالب. المطلب الثاني ان يصل اللبن الى معدة الطفل بارتضاع او اجار من الحلق او اسعاط من الام، كما سبق بيانه. ايه الاسعاط من الام؟ الصعود اللي احنا وضحناه. وايه الوجور؟ الرضاع البزازة. انت معايا ازاي؟ طيب وان شئت فانظر نفس المصادر السابق ذكرها واضف اليها الان قال ابن عبد البر قال وقد اجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن الام وان لم يمصه من ثديها، وانما اختلفوا في الصعوط به والوجور وفي الحقنة وفي حين يصنع له من الاختلاف ده هنبينه حالا. يبقى هنا اجمع عليه، وجبنا ابن هبيره في الانصاف، في الانصاف قال في الاصحاح جزء 79 ذكرته انا هنا، وابن نجيب تبعهم عن هذا الامر كانهم لم يعتبروا المخالف حال الشذوذ. تعال بقى نوضح بشكل اكبر في البيان في مجلس اليوم. الركن الثالث وهو اللبن، احنا هنقول لك كم الركن بتاع المحرم 3 اللي هو الايه؟ الرضيع والمرضع والايه؟ واللبن. اللبن يشترط ان يصل الى جوف الطفل بمص الثدي او ما يقوم مقامه من إجار من الحلق أو إصعاط من الأنف، سبق بيانه وسيأتي لاحقا ثانية، سواء كان اللبن صرفا أو مشوبا بمائع لم يغلب على اللبن. عايز أتركز ده، عايز قهوة، عايز أتركز بقى في هنا بقى إيه الفقه ولا أروع. يبقى هنا بقى هنطبق القواعد بقى هنا في إيه في الحاجات دي كلها. الحكم يدور مع قلنا اللبن يروح فين؟ المعدة، والمعدة ديت محل الغذاء ابتداء، تتحضر وتتضبط وتتهضم وتتقفل وتتكسر وتتحلل وتطلع على الامعاء، الامتصاص من الامعاء. ولما عند قسمان امعاء دقيقة امعاء غليظة، لما يطلع من المعدة يطلع بعد من 2 إلى 3 ساعات بحد اقصى، يبدأ يطلع الامعاء، يبدأ الخلاصة الحلوة تمتص، والحاجة اللي مش حلوة تطلع بره عن طريق المستقيم الغليظ ويطلع الإخراج. دي لها حكم هنقوله في غاية الأهمية. إذا الامتصاص بيجي منين؟ أي أمعاء؟ حلو. طيب يبقى هنجي عندنا الحكم الآن إذا إحنا أدركناه. يبقى هنا بيقول اللبن يشترط ان يصل الى جوف الطفل بمص الثدي، ده الاصل فيه تمام، او ما يقوم مقامه. ايه يقوم مقامه بقى؟ اللي اما قالوا طبعا لما نرجع لكتب اللغه زي ما قال انا يعني اعزوك ليه الكتب اللغه قالوا بيتكلموا في الدواء، لكن لما جم الفقهاء خرجوا تعريفهم للوجور والصعود وخرجوه على ايه؟ على كل ما هو قائم في مقامه. اللي هيدخل الدواء هيدخل اللبن خلاص. حشوة لبن الام يجي يقول لك انا عندي الصدر فيه مشكلة بيقلمها متحجر فيه مشكلة في الحالة مش عايز يرضع, بنمصه بالشفاط ونحطه في الرضاعة ويرضع. ايه الفرق عند ابن حزم؟ طبعا ما لا اراك عند ابن حزم لازم نص الصدر. الغرائب في المذاهب طبعا ابدا ان هو صدر يبقى الصدر دي لا خلاص خليه يموت, ده مش فقه الفقه. تمام, شو بقى الفقه اعماله دي؟ اذا العلة هي وصول اللبن فين؟ وصل بمص صدي, وصل بريل, وصل برضاعة, وصل وصل الى فين؟ الى محل الانتصار ومحل البناء والغذاء حال كونه غذاء او بناء. ايه العلة؟ يبقى الحكم يجوز او لا يجوز, صح؟ ما دام العلة واحدة وهي وصول الايه, والحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا واثباتا, وده اللي عاجم اهل العلم هو الصواب. ركز بقى نشوف تتمة الكلام دي ملخص مرة. قال سواء كان اللبن صرفا, اللبن هو اللبن, او مشوبا بمائع لم يغلب على اللبن. ركز بقى, هو انا من اللبن بخفف اللبن بحاجة تانية, احطوله على عصير, احطوله عليه مثلا مية, احطوله على اي حاجة بخطفوله, بغير له يعني بحاوي فيه, عايز اخليه يرضع مش عاوز يرضع, بدوله بالطريقة اللي بيرغب فيها بيشربه, فبغير مواصفات اللبن اللي هو مش قابله بخليه يقبله, صح؟ دي المقصود. طيب بأن كان اللبن غالبا, هذا هو الأصل والمعول عليه. خلي بالك ده عشان هنبلغ عليه ايه؟ ده هنبلغ حكم امتى؟ فعدد الرضعات الا كم مرة؟ ما اقول لك الرضع واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة, كم رضعة؟ طب الولد بيرضع من صدر الام مصة مصة واحد يلعب امه تحسب واحدة؟ ولا المقصود من الرضعة هنا ان مسك صدر صفاء الان رضعة, شبع اليوم تحسب رضعة, الان تحسب رضعة, نام وقام مص الصدر شبع اثنين الى اخره, واضح كده معايا؟ يبقى دي هينبلغ لحكم فيه في عدد الرضعات اللي بها تحرم او لا تحرم. فالموضوع مش مبني كده ايه هكذا, شغل بقى ايه الايه الفهم. وان كان اللبن مغلوبا, حطوا معلقه لبن على كاسه كبيره ميه او عصير, ها هحكم على انه خد مصه وراح قايل وصاب الصدر محجر هما باللبن وعد عين في بقه فطريات حاجه بتقله مش عاوز يرضى, احسب لها رضعه. ركز بقى على اللي بتكلم على التصور اللي جاي في عدد الرضعات, مصه ولا يوم ثلاثة ولا خمس رضعات. المقصود من كلمه الرضعه الرضعه المشجعه اللي بها يغتني الطفل ويشبع بناته, واضح؟ طيب وان كان اللبن مغلوبا فيشترط ان يشرب الطفل الجميع, لازم يشربه كله بقى يجيب الاخر. طيب وهذا وجيه وهذا ما عليه المذاهب الاربعه وغيرهم بعيدا عن بعض تصوفاتهم بفروع ذلك, اشياء طبعا غريبه ما في ذلك الحكايه, وما استطاعوا به بعد ذلك وليس وجيها وغير وارد, فلا ينبغي التبصر بتصوره وبناء الحكم عليه والتنازع فيه. السؤال, وماذا لو خلط لبن الام بمطعوم غير مائع؟ هخلط لبن الام على السبيلات, وقع اخلط لبن الام على مهلبيه عايز ياكله خلاص, رز اي حاجه اخلطوه لبن الام. انا بتكلم في لبن مين؟ الا مش بتكلم لبن البهائم, مش الكلام ده, انا بتكلم لبن الام هو المعني بالحكم. وماذا لو خلط لبن الام بمطعوم غير مائع؟ الجمهور على الاعتداد به كالماء على النحو المذكور فيه من حيث الغلبه وعدمها, خلافا للحنفيه هنا, ولا وجه لهم في المخالفة إذ الأصل واحد. الأصل. اللبن أم باللبن الأم من صدر الأم المرضعة يوصل لجوه يصل جوه في اللسان. بدأت حطه مع طعام حطه مع مائع المهم إن شرب لبن الأم. إذ الأصل واحد وتعليلهم أي الحنفية بتغيير هيئته إن خرج من مسمى لبن إلى مسمى إيه؟ دي التعليل تمام. وأن اسم الرضاع لا يقع عليه هي مع إن دي غريبة اعتبرتها مع إنه هم أصحاب رأي يعني إعمال العقل عندهم أوسع. فبتيجي هنا والطب هنا ولذلك أنا قلت هذه ظاهرية على غير المألوف فين؟ في مذهب الحنفي ده انت هو داير هو ده عقلك انك شغاله وتقول بل انت تكون على راس الجمهور هنا صح ولا لا بالضبط نعم. قال فده ضعيف من هذا الوجه انه يمكن تسميه الرضاع ايه؟ طعاما اي في حق الطفل هو طعام. انا بكتب تعليمات على الدواء مثلا بقول ايه؟ قبل الاكل والام تقول ده بيرضع ولا هو اكل ايه المشكله؟ قبل الرضاع هو طعام بالنسبه لمين؟ بالنسبه للطفل يعني سمي ما تسميه رضاعه سمي طعام هو اكله بالضبط. ما بيرضعش من الصيد تيجي تقول عايزه لبن من الصيدليه طب ما ده طعام له طعامه اللبن تمام. سميه بقى رضاعه سميه ده ما سميه لكن هو ايه اللبن. اذا الحكم دول على كده وعزوتك المصادر الصادق اللي كلها في الركن الاول. واما ما ذكره ابن عبد البر من الاختلاف من الصعود والوجول والحقنه وفي حين يصنع له منه فاليك بيانه. طبعا المقصود بالحقنه الحقنه الشرجيه هنا ايه الهيك بقى الكلام وتخريج ذلك. اما الرضاعة بالصعوط بفتح السين واصله ما يجعل من يدوى في الامر قاله ابن اثيل في النهاية. فخرج عليه الفقهاء لبن الام عن طريقه عند عدم الثدي وعزوتك النجمي لابن قدامة بالعزو المذكور. الوجور بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم في الحلق وعزوتك الاسماء واللغات للنوم بالعزو المذكور. فخرج عليه الفقهاء شرب اللبن من عن طريقه بوسيلة غير الثدي على ما سبق ذكره وعزوتك إلى المغني لابن قدامة. والمسألة على قولين. الأول يثبت بهما التحريم بالإيه؟ بالصعوط والوجود. وهو قول الشعبي المعامل ابن شرحيل ده ثقة صادر فقيه مات بعد المئة عن 80 سنة نعمر 80 سنة روى له الجماعة. قال كل صعوط أو رجول أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو محرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم فهو محرم نعم. والتانية برضو فلا يحرم وده صحيح. وقال عبد الرزاق عقبه قال عبد الرزاق والناس على هذا ايه شوف بقى ده نحتاجها بعد كلمة عبد البر في الإجماع وكلمة ابن هبير عنه في اللي بصح له وكلمة ابن النجيم في البحر الراق على ماته في الآخر على هذا الكلام لم يعتبر المخالف هنا وأحكي لك كلام. فدي ضرة من عبد الرزاق هذا الكلام. الثوري قوله أصحاب الرأي وأبي ثور الشافعي أحمد في رواية على الصحيح كما قرر ابن قدامة واختارها. ومالك في الوجور فقط ولم ينقل عنه في الصعود. وحجتهم ما سبق ذكره في الأخبار والآثار وهي دائرة على ما أنبت اللحم وأنشذ العظم في الحولين ليس وراء ذلك شيء. ولأن دي إيه التعليل. ولأن اللبن يصل به ماء الى حيث يصل بالارتضاع من الثدي. اللبن بيوصل للجوف كما يصل او زي ما بيصل بالايه بالسطر واحد. العلة واحد ان اللبن يوصل للجوف خلاص وصلته للجوف خدته من السطر بطريق الشفاط ودخلته فين في الجوف عن طريق الانف او عن طريق الفم ما في اي مشكلة. وطبعا شرحت لكم جوف الطفل معده وبعد ما خروج معاه ثم يقول امتصاص فيجب ان يسويه في الايه في الحكم. الثاني احنا بقى قد ايه طيب انا اصل انا هضطر ناخد عشان ما نتعجلش يبقى هنا نقف.